بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عليكم السلام ورحمة الله. وصل حديثنا إلى أحكام المضاربة. المضاربة في اللغة مأخوذة من الضرب بمعنى السعي في العمل لتحصيل الربح. في الإصطلاح الشرعي تعرف المضاربة بمعنى عقد يحصل بين شخصين يدفع من خلال إنسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بالتجارة على أن يكون الربح بينهما على النسبة مثل النصف الربع الثلث وهكذا. لهذا قال المصنف مسألة 824 المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما. هذا تعريف المضاربة. عقد بمعنى متقوم بطرفين موجب وقابل بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا. يعني الأول يسميه المالك، مالك المال، مالك المال يدفع ماله للآخر، الآخر هو العامل اللي راح يعمل بالمال ليتجر به. التجارة هي عنوان للبيع والشراء. طبعا احنا ليش قيدنا بالتجارة؟ لأن هو هذا المستفاد من نصوص الروايات، لابد يكون الاسترباح بالتجارة. وهذا ايش راح يخرج لنا؟ راح يخرج لنا أي معاملة تجلب الاسترباح من غير البيع والشراء. نذكر لكم مثال: إذا شخص دفع مال إلى شخص آخر ليصرفه في الاسترباح، يعني قل له ازرع، أخذ هذا المال وازرع بالأرض والزرع اللي يحصل بيني وبينك، هذا لا يسمى تجارة لأنه ليس بيع وشراء، لا زراعة. أو يدفع له أموال ويقول له اشتري أشجار أو أغنام أو بعض الأنعام والحاصل والناتج اللي يكون منها بيني وبينك، هذا لا يسمى أيضا ماذا؟ مضاربة. أو يدفع مال إلى طباخ أو خباز أو صباغ مثلا حتى يصرف في حرفته ويقول له يكون الربح والفائدة من عملك بيننا، هذه كلها موارد ما تسمى تجارة فلا تقع فيها مضاربة. نعم يمكن تصحيحها بالجعالة، يعني أنا أجعل لك الأموال في قبال أنت تجعل لي نصف من الربح، هذا لا مانع منه، لكن عنوان مضاربة ما يصدق عليها. لهذا المصنف قيد بالتعريف قال ليتجروا بها، هذا يشير إلى أنه لابد يكون الاسترباح بالتجارة. أحسنتم، عنوان البيع والشراء، يعطي أموال يبيع ويشتري فيها ويكون الربح بينهما بالنسبة مثل النصف أو الربع أو الثلث وهكذا. ويعتبر فيها أمور، هناك بعض الأمور المشترطة في عقد المضاربة يجب توفرها. أولا الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل. بما إحنا قلنا أن المضاربة عقد والعقد متقوم بطرفين موجب وقابل، إذا لابد واحد منهم يقول اللي هو مالك المال يقول له ضاربتك، ويكفي أن يقع الإيجاب من المالك بكل لفظ يفيد الإيجاب عرفا، مثلا يقول له ضاربتك أو يقول له قارضتك أو نعم هذا يكفي، أو يقول له أعطيتك المال لتتجر به، هذا كله كافي في وقوع الإيجاب. والشخص الآخر العامل القابل يقول قبلت رضيت مثلا وما أشبه ذلك، هذا إذن ما عندنا لفظ مخصوص، كل لفظ يدل على المعنى يكفي. لهذا المصنف قال ويكفي فيهما يعني الإيجاب والقبول كل ما يدل عليهما يعني عرفا، إذا العرف يفهم من الإيجاب والقبول هذا كافي. هذا من جهة العقد اللفظي. وكذلك يمكن تقع المضاربة بالعقد الفعلي المعاطاتي. كيف ذلك؟ مثلا المالك يدفع المال للعامل بعنوان الإيجاب ويقصد الإيجاب، يقصد إيجاب المضاربة، والعامل يقبض المال بقصد القبول، كافي أعطيك المال وأنت تأخذه لتتاجر به، هذا أيضا كافي. هذا شو يسميه؟ نسميه عقد المضاربة الفعلي المعاطاتي. وإحنا مر علينا سابقا أن العقد كما يصح بالعقد اللفظي، العقد اللفظي يصح أيضا بمن بالعقد الفعلي المعاطاتي، لأن اللفظ والفعل كلاهما مبرز نفساني للالتزام بإنشاء العقد. نعم. الثاني البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل. هاي احنا سميناها سابقا الشروط العامة في العقد. كل عقد لابد يتوفر به شروط العامة بالعقد. لابد المالك والعامل في عقد المضاربة كل منهما يكون بالغ. هذا معناه انه لا تصح من الصغير، لان الصغير مسلوب العبارة ولا تأثير لإيقاعات او انشاءات عقوده. ثانيا العقل، بمعنى انه لا يصح من المجنون، لان المجنون ما يتأتى من قصد العقد. ثالثا الرشد، يعني لا يكون سفيها بحيث ما يحافظ على مالية المال او ما يصرفها في الوجوه العقلائية. رابعا الاختيار، طبعا الرشد لا يكون سفيه، لان السفيه محجور عليه وممنوع من التصرف، فلذلك لا تقع عقوده او ايقاعاته. رابعا الاختيار، يعني لا يكون مكرها او مجبورا او مقهورا، لحديث رفع عن امتي ما اكره عليه في كل من المالك والعامل، بمعنى انه لا تصح المضاربه من الصغير والمجنون والسفيه والمكره. واما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتضي المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها. لأن إحنا عدنا الرشد بقسمين، اتفضلوا، الرشد ب... عليكم السلام. الرشد بقسمين، قسم السفاهة وقسم منه الفلس، لأنه هذا نسميه محجور عليه، لأن الشخص مرة يحجر عليه بسبب كونه سفيه لا يتصرف تصرفات عقلائية في ماله من حيث حفظ الأموال كما كان يبذرها مثلا. وعندنا شخص محجور عليه بسبب الفلس، كثرة ديونه والحاكم الشرعي حجر عليه. حين بالنسبة للرشد مراد نبيه هو السفاهة، يعني لا يكون سفيها. أما عدم الحجر من فلس هذا يعتبر في المالك، لأن صاحب المال يصدق عليه أنه جاي يتصرف بأمواله من يعطيها للعامل لأجل أن يضارب له بالتجارة، فلا بد المالك نشترط فيه أن لا يكون سفيها ولا يكون محجور عليه لفلس، لأن التصرف المالي يصدق في حقه. من يعطي أمواله للعامل هذا تصرف مالي، والمحجور عليه لفلس ممنوع من التصرف المالي. أما دون العامل، يعني ما مشترط في العامل، ماكو مانع العامل يكون محجور عليه لفلس، وهذا بيناه سابقا، لأن العامل يتصرف بنفسه لا بماله. هو يتصرف بنفسه من حيث العمل، ما يصدق في عمله أنه تصرف مالي. والمحجور محجور عليه لفلس، المحجور عليه بالتصرف المالي، ما محجور عليه للتصرف بنفسه بأعماله. نعم المصنف استثنى، قال هذا ألا يكون سفيها بعدم الحجر لفلس اعتبرناه في المالك دون العامل، بس بشرط إذا ما اقتضت المضاربة إن العامل يتصرف تصرف مالي إذا في أمواله. كيف ذلك؟ كما لو كان ما مشروط عليه هو يصرف أموال، إنما المشروط عليه فقط عمل. أما إذا كان المالك شارط عليه يدفع نفقات الأجرة، نقل البضاعة، دفع أجرة العمال، قال له هاي أنت تدفعها من عندك، من أموالك، من كيسك الخاص، فحينئذ ايش راح يصدق على العامل؟ جاي يتصرف تصرف مالي، فاذا نشترط عليه الا يكون محجور عليه لفلس، لان المفلس محجور عليه شرعا وممنوع من التصرف المالي. فلهذا قال المصنف واما عدم الحجر، الحجر بمعنى المنع من التصرف المالي من فلس اللي كثرة ديونه وحجر عليه الحاكم الشرعي، فهو انما يعتبر في المالك، لان المالك صاحب مال فيصدق عليه أنه يتصرف بماله عندما يعطيه للعامل دون العامل. يعني العامل ما مشروط به أن يكون غير محجور عليه لفلس، لأنه قلنا هو يتصرف بنفسه بعمله ما يتصرف بماله. نعم إذا لم تقتضي، يعني لم توجب، تقتضي يعني توجب المضاربة تصرفه، يعني تصرف العامل في أمواله، كما لو كان المالك شرط عليه أنه هو يدفع أجرة النقل أو أجرة عمال العمل أو غيره من باقي المصاريف التي حجر عليها. أما إذا كان تصرف مالي فبعد ما يصح المضاربة معه، لأن اشترط أن لا يكون محجور عليه لفلس. الثالث تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك. من الأمور المعتبرة أيضا بعقد المضاربة أنه لابد أن نعين ونخصص حصة كل من المالك والعامل من الربح، لأن يعني الربح يكون بين المالك والعامل. هذا التحديد لابد يكون بالنسبة، يعني الكسر المئوي مثل ما مر علينا وين في عقد المزارعة، نصف، ثلث، ربع، سدس، خمس وهكذا. طبعا على السائل يسأل يقول يعني لماذا لا يكون عدد مثل 100,000 أو 500؟ هذا بينا قلنا لأن هذا مشروط بالروايات، الروايات ذكرت أنه لابد يكون توزيع نسبة الربح بالكسر المئوي. نعم بالنسبة يعني طبعا هسه يأتينا السؤال شنو الوجه في وجوب هذا التعيين، لأن قلنا سابقا مع عدم التعيين راح يكون الربح مجهول ويلزم منا الغرر البنهي عنه لأنه يسبب الضرر والضرر يفسد العقد. نعم إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الأطلاق، يعني إلا في مورد مو واجب علينا تعيين الحصة. متى؟ إذا كان هناك تعارف عند تعارف خارجي، كما لو كان متعارف عند الناس خارجا عن العقد انه في اي بلده او في بلده المالك والعامل ان المضاربه يكون فيها الربح للمالك النصف والعامل يكون له النصف، يعني هذا صار متعارف خارجي، متعارف خارجي يعني شيء موجود مشهور معروف شائع بين الناس انه اللي يعمل بالمضاربه نصف الربح للمالك ونصف المن للعامل. إذا كان هناك موجود تعارف خارج العقد ينسبق إلى الذهن عند إطلاق العقد من دون تقييد، وين راح ينصرف إطلاق العقد؟ ينصرف للتعارف الخارجي. أحسنتم، لأن قلنا سابقا التعارف الخارجي بمثابة القرينة المعينة، فلذلك بعد ما يحتاج نعين حصة المالك والعامل في ضمن العقد. قال إلا أن يكون هناك إلا يعني استثناء من وجوب تعيين الحصة، أن يكون هناك تعارف خارجي يعني تعارف عند الناس خارج العقد في البلدة ينصرف إليه، الانصراف يعني سباق الذهن للمعنى إليه الإطلاق، يعني عند إطلاق العقد وعدم تعيين حصة كل منهما، ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك، كأن تعين حصة المالك بمئة دينار في كل شهر، يعني غير تحديد النسبة اللي هي النصف والثلث والربع والسدس مثلا، بعد ما يجوز لك تعين بالعدد مثل المثال اللي ذكره المصنف، نعين حصة المالك بمئة دينار بالعدد، مئة دينار عدد مو نسبة، مئة دينار عدد، هذا ما يصح، لأن قلنا المستفاد من نصوص المضاربة أن الربح يكون تحديدا بالنسبة، هذا يسموه جعل شرعي، يعني الشارع جعل هذا الشرط فما يجوز مخالفته. نعم نعم المصنف استدرك قال نعم يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر عن حصته منه بمبلغ محدد، يجوز للمالك والعامل إنه يتفقون إنه إلي النصف وإلك النصف، بعد ظهور الربح نجري عقد مصالحة إنه نسبة الربح نصف الربح مالك مال الربح راح أعطيك في قبالش قد 100 دينار، وآني نصف الربح مالي راح نصالح على 100 دينار، هذا وين يحصل؟ يحصل بالموارد اللي يصعب فيها تحديد الربح من نسبة عمل التجارة، كما لو كان المالك أعطى أموال للعامل لكن العامل يحمل بالأموال على نحو القروض، يعني يبيع ويشتري وعليه قروض وديون، فما يقدر يحدد نسبة الربح وين جاي تتحدد، لأن الأموال اللي عنده نصها ماذا؟ قروض وديون عند الآخرين، فالآن ما نقدر نحدد نسبة الربح مال النصف، ماكو مانع تجرون عقد مصالحة نتصالح ونتراضى ونتسالم بيني وبينك نسبة النصف مالتك اللي هي نصف الربح راح أعطيك في قبالها 100 دينار وأنت ترضى، وأني هم المالك نصف الربح مالي راح أخذ في قباله ما يوازي 100 دينار، هذا جائز بمن بعقد الصلح، أما من نفس عقد المضاربة ترى ما يصح، يعني لو بقينا نفس عقد المضاربة وبطيتك نصف الربح 100 هذا ما يصح، لو أجرينا عقد صلح مستقل ماكو مانع لأن كل صلح جائز، واضح؟ لهذا المصنف قال نعم يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر، المصالحة يعني إجراء عقد مصالحة مستقل عن حصته عنه بمبلغ معين، يعني حصتك النصف راح أعطيك بقبالها 100، هذا لا مانع منه بموجب صحة عقد المصالحة لا بموجب عقد المضاربة، لأن المضاربة ما صح بيها هذا الشيء. رابعا أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عملا متعلق بالتجارة، من الأمور المشترطة في عقد المضاربة أن يكون الربح بين المالك والعامل فقط. ما يصح نعطي نسبة من الربح لمن؟ لشخص أجنبي خارج عن عقد المضاربة. عقد المضاربة بمن متقوم؟ بالمالك والعامل، لأن هم أساس وقوام العقد، فالربح يكون بهنادهم. هذا الشرط أيضا استفاديناه من نصوص المضاربة، هي اشترطت أن الربح يكون مشترك بين المالك والعامل، فإذا لم يكن كذلك بعد ما يكون العقد مصداق لعقد المضاربة. نعم، لهذا المصنف قال لو شرطنا مقدار من الربح لشخص أجنبي، أجنبي يعني خارج عن العقد، مرات الأجنبي بمعنى الخارج، لا هو مالك ولا هو عامل، شخص خارج عن العقد، كما لو قال المالك مثلا نصف من الأرباح لي وربع من الأرباح لك أيها العامل، والربع الآخر تعطيه لأخي أو جاري أو صديقي أو مثلا نسيبي أو قريبي، هذا ما يصح. هذا إذا جعلنا مقدار منه لأجنبي لا تصح المضاربة عليه. نعم، المصنف استثنى قال إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة، إلا إذا اشترطنا على هذا الشخص الأجنبي يقوم بعمل، وهذا العمل متعلق بمن؟ بعقد المضاربة، هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن إحنا دل الدليل يجوز تعدد العامل في عقد المضاربة، يعني يجوز للمالك يجري عقد المضاربة على اثنين من العمال يعملوا له، وكل واحد منهم يأخذ نسبة ربح، فبناء على جواز تعدد العامل فيمكن أن نشترط على الشخص الأجنبي أنه يؤدي عمل يتعلق بالتجارة، مثلا ينقل لنا البضاعة، يعرض لنا إياها بالسوق، مثلا يسافر للخارج ويجلب البضاعة ويأتي، أو هو يسافر لبيعها بالاستيراد والتصدير وما شابه ذلك. هذا العمل إلى مالية، فنقدر نعطيه من الربح بعض المال في قبال عمله، لأن بهذا بناء على أنه يصح عقد المضاربة بتعدد العامل، فراح يصبح عندنا عامل يعني بعقد المضاربة، العامل اللي هو اتعاقد ويا المالك، وهذا الأجنبي اللي دخلناه في قبال يأتينا بعمل، فبناء على جواز تعدد العامل راح يساعدهم العامل الثالث في بعض الأعمال وتكون إلى حصة من الربح. نعم، الخامس أن يكون العامل قادر على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح. من الأمور المشترطة أيضا لابد العامل اللي أوقع عقد المضاربة مع المالك يكون قادر على العمل بالتجارة اللي هو البيع والشراء. إذا إحنا قصدنا بأنه هو يباشر البيع والشراء، مرة المالك ويا العامل يجري عقد المضاربة بس ما يشرط عليه أن أنت بنفسك تروح تبيع وتشتري، فماكو مانع أنه يقوم بالبيع والشراء شخص آخر غير العامل. أما إذا المالك اشترط على العامل أنت تباشر البيع والشراء بنفسك، فحينئذ لابد عامل العامل شو يكون؟ عنده قدرة على العمل، لأن موضوع عقد المضاربة قدرة العامل على الإتيان بالعمل في اللي هو عقد التجارة، في ضمن عقد في عمل التجارة. إذا اشترط المالك على العامل أنه هو يباشر العمل اللي هو البيع والشراء بنفسه، فإذا عجز العامل أو كان عاجز عن العمل لم تصح عقد المضاربة، لأن مع عجز العامل بعد ما يوجد موضوع للمضاربة، لأن موضوع المضاربة هو منه الشخص القادر على الإتيان بالعمل، فالمقابلة بين الربح والمنفعة تكون بين المالك والعامل القادر على العمل. وأما إذا كان عاجز عن العمل لا تصح المضاربة، والمضاربة تقع فاسدة مع فرض انتفاء منفعة عمله. هذا مثل قبيل الإجارة، الإجارة مشروط بالعامل يكون قادر على الإتيان بالعمل إذا اشترطنا عليه المباشرة. نعم، فإذا كان عاجز فالإجارة تكون فاسدة مع فرض انتفاء المنفعة. نعم، لهذا قال المصنف أن يكون العامل قادر على التجارة يعني ممارسة البيع والشراء فيما إذا كان المقصود مباشرته، يعني المباشرة يعني هو يأتي بالعمل مباشرة منه فإذا كان يعني العامل عاجز عنه يعني عن العمل لم تصح ماذا؟ المضاربة. هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، يعني بمعنى لو كان عمل المضاربة يتطلب من الشخص هو يسافر أو يجلب البضاعة أو هو يبيع أو يشتري مباشرة بنفسه، أو هو مثلا يأخذ البضاعة المستوردة، والعامل عاجز عن السفر. وأخذنا إحنا على قيد المباشرة، سابقا بينا معنى القيد، القيد اللي يكون جزء من العقد، يعني المباشرة جزء من العقد. إذا أخذنا المباشرة عليه قيدا وجزءا داخل في العقد بأن العامل يقوم بنفسه بمهام التجارة والسفر والبيع والشراء مثلا، وهو عاجز ما يقدر يباشر، راح يبطل عقد المضاربة. أحيانا الفقهاء يعبرون عن القيد بوحدة المطلوب، يعني المطلوب منك البيع والشراء بنفسك، والمطلوب منك أمر واحد، هو عمل أن العامل يأتي بالعمل اللي هو البيع والشراء بنفسه، هذا يسموه وحدة مطلوب، وحدة مطلوب. ويعبرون عنا أحيانا أن المباشرة أخذت قيدا، يعني جزءا من العقد، وإحنا مر علينا سابقا إذا سقط القيد انتفل مقيد، فإذا سقطت المباشرة لكون العامل عاجز راح يسقط العقد المضاربة وينتفي، إذا انتفى القيد انتفى المقيد. وأما إذا كان شرطا لم تبطل المضاربة. وقلنا شنو معنى الشرط؟ الشرط هو الالتزام الخارج عن العقد، يعبرون عن الفقهاء أحيانا بتعدد المطلوب، يعني أنت مطلوب منك أمرين، عمل اللي هو البيع والشراء، ومطلوب منك شرط ثاني، مطلوب ثاني انك انت تباشر البيع والشراء، هذا يسموه تعدد مطلوب. اذا وقع البيع والشراء بواسطه الغير تحقق المطلوب الاول والعقد وياه صحيح، لكن اذا انتفى الشرط، شرط المباشره، ما يبطل العقد، لان العقد قوامه ماذا؟ العمل، والعمل وقع حتى ولو كان من الغير، لأنه المباشرة أخذت على نحو الشرط، على نحو تعدد المطلوب. فالمطلوب من العامل أمرين، العمل اللي هو البيع والشراء، اثنين أنه مشروط العمل يكون بمباشرته. إذا جاب الشرط القيد الشرط الأول صحت معه عقد المضاربة، وإذا انتفى الشرط الثاني اللي هو المباشرة، لأن اللي باع واشترى غيره ما يبطل العقد. نعم، مر علينا إذا تذكرون شيء يثبت للمالك خيار الفسخ لتخلف الشرط. نعم، لهذا قال: وأما إذا كانت، يعني المباشرة، شرط. شنو يعني شرط؟ يعني أمر خارج عن العقد مشروط به على نحو تعدد المطلوب، يعني الاتفاق بعقد المضاربة حصل على العمل التجاري المشترك، لكن بشرط أن يقوم العامل بالعمل بنفسه، فعدة تعدد مطلوب، وقوع بيع وشراء، وشرط الثاني أن العامل بنفسه يشترط أنه يباشر البيع. نعم، فإذا تحقق الأول واتفى الثاني ما يبطل عقد المضاربة. لم تبطل المضاربة لماذا؟ لأن الموجب لصحتها اللي هو قوام وجود العمل تحقق، فلهذا لا تبطل المضاربة. ولكن ولعدم ما يوجب ويسبب بطلان العقد، فلهذا المضاربة لم تبطل. ولكن يثبت للمالك الخيار، يعني إلى حق فسخ عقد المضاربة بيا خيار، خيار تخلف الشرط، لأنه هو اشترط عليك مباشرة وانت انتفت المباشرة عندك. فلذلك بسبب عدم التزام العامل بالمباشرة وانتفائها بالشرط المتفق عليه، الشارع يثبت للمالك حق خيار فسخ العقيد. نعم، وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، أي إن المباشرة لم تكن مأخوذة لا قيدا هذا ولا ذاك، يعني ولا شرطا، إذا لم يكن أخذ المباشرة لا هذا يعني لا قيدا ولا ذاك يعني ولا شرطا، وكان العامل عاجز من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة. يعني إذا المالك ما ماخذ المباشرة على العامل لا قيدا ولا شرطا، ولكن العامل هو نفسه عاجز من التجارة، منه ما يقدر هو يمارس ويؤدي البيع والشراء حتى بالتسبيب. شنو يعني التسبيب؟ التسبيب يعني الاستعانة بالغير تبرعا أو استئجارا، لا يقدر شخص يؤدي له العمل اللي هو البيع والشراء تبرعا مجانا، ولا يقدر يستعين بالغير أنه يأجر الآخرين حتى يقوموا له بالعمل. إذا كان عاجز العامل عن العمل لا بنفسه ولا بالتسبيب بغيره، لا تبرعا مجانا ولا استئجار للعمال الآخرين، راح يبطل عقد الإجارة، عقد المضاربة. لماذا؟ لأن عقد المضاربة القوام بوقوع العمل، والعمل هناش به منتفي. فإذن مع فرض عجز العامل بعد لا يوجد موضوع للمضاربة، فلهذا قال بطلت المضاربة لانتفاء موضوعها. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروءه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طروء العجز. يعني لا يوجد عندنا فرق في بطلان عقد المضاربة، مرة عجز العامل عن العمل متحقق من أول العقد، يعني من المالك قال له ضاربتك هو عاجز، كما لو كان مشلول أو كان مثلا مريض ومقعد، هذا عقد المضاربة باطل من أول الأمر. وأيضا لا فرق بين بطلان عقد المضاربة بحصول عجز العامل إذا طرأ وحدث بعد حين ومرور فترة من عقد المضاربة. يعني المالك من نتعاقد ويا العامل كان صحيح سليم قادر على العمل، لكن بعد مرور شهر أو نصف شهر العامل تمرض وأصبح مقعد، هاي بعد مرور فترة طرأ وحدث وعرض عليه العجز، أيضا تبطل عقد المضاربة. لكن متى تنفسخ المضاربة وتبطل؟ من حين طروء العجز، يعني من حين حدوث ووقوع العجز راح تنفسخ عقد المضاربة. طبعا من تنفسخ عقد المضاربة رأس المال وين يرجع؟ للمالك. وإذا العامل أدى بعض العمل وكان هذا عمل موجب علما للربح نعطيه أجرة مثل عمله، لأن عمل شبيه محترم، عمل المسلم شبيه محترم. نعم. مسألة 825، العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده. معنى العامل أمين بمعنى الأموال التي تحت يده أمانة شرعية، مثل المستأجر ومثل الشريك، ممر علينا قاعدة الائتمان، الأموال اللي تحت موجودة تحت إيده أمانة، يعني الشارع أمنه عليها. نعم. ولا يضمن لو وقع تلف المال، يعني مثلا لو إجا سارق سرق الأموال العامل ما يضمن، أو مثلا مطرت السماء وتلف المال والمال كان عبارة عن بضاعة والبضاعة تلفت بسبب المطر وما شابه ذلك، هذا إذا حصل التلف، مو إذا حصل التلف مو الإتلاف. لماذا؟ لأن إحنا سابقا بينا قاعدة الائتمان وقلنا يوجد عندنا حديث ليس على المؤتمن ضمان. نعم. إذا تلف المال أو تعيب تحت يده، يعني وقع فيه عيب يوجب النقص ونقص المالية، المصنف استثنى قال إلا مع التعدي أو التفريط. التعدي شنو معنى؟ يعني أحسنتم، هو يتعمد الإضرار بالمال أو المخاطرة به، أو يقدم على عمل يسبب تلفه، كما لو كان معروف أنه هاي التجارة هي خاسرة والكل يعرف وهو يقدم على الدخول بها، نقول له هذا شنو؟ تعدي. تعدي يده راح تخرج من يد الأمانة المن إلى يد العدوانية. إذا تعدى وأضر بالمال ولو بالإقدام على عمل يسبب التلف مع العلم به، هذا يوجب عليه الضمان، لأن إيده راح تخرج من يد الأمانة إلى يد العدوانية. أو التفريط، شنو يعني التفريط؟ يعني قصر وفرط في حفظ المال، كان المفروض أمواله يخليها في مكان مؤتمن، خلاها في عرضة لأخذ السارق والسارق جاء أخذها، هذا يسموه تقصير في الحفظ، هذا يسموه تفريط، هذا يوجب عليه الضمان أيضا. كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال، مثل ما تعرفون التجارة البيع والشراء ربح وخسارة في السوق، مرة هو يشتري بضاعة ويبيعها ويربح، ومرة يشتريها وتخسر. الخسارة إذا وقعت فهي واردة على المالك صاحب المال، كما ذكرت الروايات، الروايات ذكرت أنه الخسارة تقع عليه من على صاحب المال، والعامل لا يضمن له شيء، لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال، يعني هو يتحمل الخسارة كما دلت عليها ذلك من النصوص. طبعا هذا كله كما قلنا من غير تفريط، من غير تقصير، من غير تعدي. نعم. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما يكون شريكا معه في الربح بطل الشرط. يعني لو المالك والعامل وقع بيناتهم عقد المضاربة، اشترط المالك على العامل، قال له الربح بيني وبينك، نصف ربح لك ونصف إلي. أما إذا وقعت خسارة، الخسارة كذلك اشترط عليك نصف الخسارة أنت تتحملها ونصف الخسارة أنا أتحملها المالك. إذا اشترط المالك على العامل هكذا شرط، فهذا الشرط باطل. ما هو سبب بطلانه؟ هذا يسموه الفقهاء شرط النتيجة. إحنا عندنا الشروط تقسم إلى قسمين، شرط نتيجة وشرط فعل. شرط النتيجة هو الشرط المأخوذ بنفس العقد. عقد المضاربة شيء يقتضي الخسارة، وين تكون واردة؟ على من؟ على مالك المال. أنا أشترط عليك نتيجة وثمرة العمل بهذا عقد المضاربة إنه الخسارة نصف عليك ونصف علي، هذا يسموه شرط نتيجة. شرط النتيجة بالعقد إذا كان مخالف للشرع فهو فالشرط باطل. فالشرط ماذا به؟ باطل. نسميه شرط النتيجة. الشرط المخالف للشرع شو يكون؟ باطل. طبعا هو ليش مخالف للشرع؟ لأن الروايات ذكرت أن الخسارة تكون علي من؟ على كلها على مالك المال، وأنا جاي أشترط نصف الخسارة عليك، هذا شرط مخالف للشرع. فالمستفاد من أدلة الروايات عدم كون العامل ضامن لأنه أمين وما يتحمل الخسارة، يعني ما يضمن لك الخسارة إذا وقعت، لأن الخسارة تكون واردة على صاحب المال، ومن يجي المالك ويشترط الضمان عليه هذا يسموه مخالف للمقرر والجعل الشرعي، فلهذا يكون باطل. فيبطل الشرط لأن الدليل دل على أن الخسارة على مالك المال. أما العقد، العقد مال المضاربة ما يبطل. لهذا تلاحظون أحسنتم، المصنف قيد قال من اللي يبطل؟ الشرط، بس ما قال يبطل العقد. لماذا؟ لأن توجد مقولة عند فقهائنا أن بطلان الشرط لا يسر إلى بطلان العقد، يعني إذا الشرط هو نفسه باطل ماكو موجب لبطلان العقد إلا إذا كان الشرط مخالف لأصل مقتضى العقد فيبطله. أما إذا كان الشرط هو باطل فبطلان الشرط لا يسري المن إلى بطلان العقد، فالعقد لا يبطل لأن فساد الشرط لا يسري إلى فساد العقد. نعم، فقط الشرط هو الباطل، يعني ما واجب على العامل أنه يضمن له نصف الخسارة ويبقى عقد المضاربة صحيح. نعم، لأن هذا لأنه اشتراط نصف الخسارة على العامل يتنافى ويا حقيقة المضاربة. حقيقة المضاربة تعني أن الخسارة تكون على من؟ على مالك المال. فقط العامل، يعني شنو معنى بطلان الشرط؟ العامل ما يلتزم بالشرط وما يضمن للمالك نصف الخسارة ويبقى عقد المضاربة بيناتهم ماذا؟ صحيح. الشرط النتيجة هو الشرط اللي يكون مأخوذ في ضمن العقد ويكون مخالف للمقرر الشرعي، نسمي شرط نتيجة مأخوذ ضمن العقد. يعني عقد المضاربة شو يقتضي؟ شنو نتيجته؟ إنه الخسارة كلها تكون على صاحب المال. أني أجي أخالف واشترط إنه عقد المضاربة عمله ونتيجته إنه نصف الخسارة عليك ونصف الخسارة علي، هذا يسمى شرط نتيجة مخالف للمقرر الشرعي. نعم، هذا أولا. اثنين، ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمته صح الشرط، ولكن يكون تمام الربح أيضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه. أكو صورة أخرى، المالك ايش يشترط على العامل؟ يقول له الخسارة اللي تقع أنت تضمنها بذمتك، يعني ذمتك تكون مشغولة بها. هاي الصورة طبعا غير شرط النتيجة، شرط النتيجة يختلف. شرط النتيجة أنه يكون ضمن العقد المضاربة خسارة نصف عليك ونصف علي، هاي صورة انتهينا من شرط النتيجة. عندنا صورة ثانية يسموها اشتغال ذمة. اشتغال ذمة يعني خارج العقد، خارج العقد مو ضمن العقد. إذا ضمن العقد يصير شرط نتيجة، لا خارج العقد. إذا وقعت خسارة هاي الخسارة مثلا نصفها مشغولة بها ذمتك خارج عقد المضاربة. المصنف يقول بما أن هذا الشرط خارج عقد المضاربة إذن هو صحيح، بس يترتب عليه أمر. إذا كانت الخسارة كلها يتحملها العامل فالربح كله يكون للعامل. أكو قاعدة عند فقهاء إن يقولون من عليه الغرم فله الغنم، يعني اللي يتغرم كل الخسارة ترى يغتنم كل الربح، يأخذ الربح كله إليه. فإذا المالك اشترط قال له الخسارة كلها أنت تتحملها العامل، أنا ما أتحمل أي خسارة، بتكون مشغولة بها ذمتك، بس هذا خارج عن عقد المضاربة. اشتغال الذمة خارج عقد المضاربة كشرط صحيح، لأن ما يتنافوي أصل العقد، هو مو شرط نتيجة حتى يبطل عقد المضاربة، بس يلزم عليه شيء. إذا كانت الخسارة كلها على المالك، ترى الربح كله يكون بتمام علمن على العامل. إذا الخسارة كلها على العامل، الربح كله يكون على للعامل. من عليه الغن، من عليه الغرم فله الغنم. الغرم يعني الغرامة والخسارة، والغنم يعني الغنيمة والحصيلة. نعم، فلهذا نعم، من عليه الغرم، الغرم الخسارة، فله الغنم يعني الغنيمة، تمام الربح. اللي يتحمل كل الخسارة ترى الربح إلى كله هو يغنمه. نعم، فلهذا قال ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمته، يعني مشغولة بها ذمة خارج العقد، صح الشرط. لماذا؟ لأن هذا الشرط مو شرط نتيجة حتى يكون باطل، لأنه هو خارج العقد، ولكن يكون تمام الربح أيضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه. لماذا؟ قلنا اللي يتحمل الخسارة كلها الربح شو يكون؟ إلى كله. نعم، وهذا صورة ثانية. عندنا صورة ثالثة نسميها شرط الفعل، ولو اشترط عليه أن يعوضه عما تقع من الخسارة في رأس المال كلا أو بعضا، صح الشرط ولزم العامل، ولزم العامل الوفاء به. الصورة الثالثة اللي يقدر بها المالك يضمن أمواله عند العامل، إنه يشترط عليه شرط فعل. شنو يعني شرط فعل؟ شرط الفعل هو التزام خارج عن العقد، شرط التزام خارج عن العقد، انه يشترط عليه انه اذا وقعت خساره انت تعوضني عليها باتفاق خارج عن عقد المضاربه. تعويض، تعويض، مو اشتغال بالذمه، مو اشتغال بالذمه، لا تعويض. تقع الخساره انت تعوضها على نحو شرط الفعل. هذا اللي احنا قلنا الفقهاء يفرقون بين شرط النتيجه وشرط الفعل. شرط النتيجه باطل، بس شرط الفعل ليس باطل. شنو السبب؟ لان شرط النتيجه ماخوذ ضمن العقد، وشرط الفعل التزام خارج عن العقد، ماكو مانع. واحنا عندنا الدليل اللي دل على صحه الشروط يجب الوفاء بها، المؤمنون عنده شروطهم. نعم، فإذا اشترط علي أن يعوض عما تقع من الخسارة في رأس المال، أما كل تعوضني كل رأس المال إذا انخسر أو بعضا يعني نصفه، صح الشرط كشرط فعل وهو شرط سائغ، فلا مانع من الاشتراط. وراح يشمل دليل نفوذ الشرط أن المؤمنون عند شروطهم. نعم، ولزم على العامل الوفاء به، للزوم الوفاء بالشروط. يبقى أمر، ليش هذا الشرط صحيح؟ لأن الجواب، لأن هذا شرط فعل خارج عن العقد، فما يقتضي بطلان العقد، هذا أولا. وهذا الاتفاق حصل بملزم ولا مانع من صحته، وإذا رضى به العامل يجب عليه الوفاء به. فإذا هو يصح لأنه حصل باتفاق ومعاملة ملزمة خارج عن العقد، وليس في نفس معاملة المضاربة، وإذا رضى به العامل يجب عليه الوفاء به. نعم نعم. أما مسألة 826 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.